بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل. أحد كبائر الذنوب التي عرفت بهذا التعريف في ضمن روايات المعصومين عليهم السلام هو الفرار من الزحف عند المواجهة بين المسلمين والكافرين تحت راية شرعية، وعلى الخصوص إذا كان مع النبي أو مع الإمام المعصوم. في هذه الحالة يكون الفرار من الزحف والتراجع عن القتال من قبل بعض أفراد هذا الجيش المسلم إثما من الآثام وكبيرة من الكبائر. وقد توعد الله سبحانه وتعالى فاعله في هذه الآية المباركة بأن على هذا الفاعل غضبا من الله سبحانه وتعالى، وبأن له جهنم وبئس المصير. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. التولية بالدبر تعبير كنائي عن الهزيمة، مثل ما نقول الآن لا تعطيه قفاك. ولكن لا موضوعية لهذه الحركة، يعني الإثم الذنب مو أن كتفك من الخلف يقابل الكافر، وإنما الذنب هو في الهزيمة، الذنب هو في التراجع، الذنب هو في النكوص. ولذلك لو فرضنا مثلا أن إنسانا تراجع من دون أن يعطيهم قصاه، من دون أن يوليهم دبر جسمه، يعني تراجع هالشكل وجها لوجه وياهم بس يرجع إلى الخلف، هذا أيضا إذا كان منهزما ينطبق عليه أنه ولاهم الدبر، ويتعلق به أيضا الإثم. لو واحد انهزم هكذا، يعني المواجهة هكذا مستقيمة، هو راح على هالجنب إلى أن طلع من ميدان المعركة، ما أعطاهم دبره هكذا، لا يعاقب، لا يعذب، لا يأثم، كلا. ولكن هذا تعبير كنائي عن أن الهزيمة عادة ما تترافق مع أن الإنسان إذا يواجه واحد هكذا يدير وجهه ويشرد من هالجهة فيوليه دبرا، ولكن لا موضوعية لهذه الحركة. فلو انهزم وتراجع ونكص على عقبه بأي نحو كان من الأنحاء، هذا يتحقق فيه أنه قد ارتكب هذه الكبيرة وهذا الذنب العظيم. ومن يولهم دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. لماذا يشدد الإسلام والقرآن على وجه الخصوص فضلا عن الروايات بهذا المقدار الكبير على قضية الهزيمة وأنها فيها إثم بهذا المستوى؟ غير خسرنا واحد قلعة تقلع حسب التعبير، واحد طلع من المعركة خير يا طير، احنا 10,000 الآن المسلمون، ليش هذا؟ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وارتكب كبيرة من الكبائر وإثما عظيما من الآثام، ليش هذا كله؟ هذا ناظر إلى الآثار الخطيرة التي ينتجها المتراجع والمنهزم في المجتمع الإسلامي. تلاحظ أولا في حالة السلم، في حالة السلم تراجع الناس عن مثلا الإيمان، عن الاعتقاد، مؤثر في المجتمع آثار سلبية. ولهذا بعض أعداء الدين كانوا يستخدمون هذا التأثير النفسي لخلخلة المجتمع الإسلامي. بعض أهل الكتاب قالوا ماذا؟ اكفروا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، عفوا، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، ليش؟ لعلهم يرجعون. هذول بعض اليهود قالوا احنا بالبرهان بالحجة ما نقدر نواجه الديانة الإسلامية، لكن نقدر نسوي شيء آخر، وهو أنه نجي كجماعة إلى المجتمع المسلم ونقول لهم نعم إحنا نريد أن نؤمن ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، ويلا نحن معكم الآن. هذا أول النهار، الصبح، الضحى، المغرب، نفسهم هذول يرجعون في مجتمع المسلمين، لنفترض في المسجد أو في مجتمع من الناس، فيقولون أنه إحنا والله طالعنا هذا الدين، دين الإسلام، فشفناه دين سيء، أفكار خاطئة مو جيد بالمقارنة مع اليهودية، واللي طالعناها واللي كنا عليها قبل، اليهودية متقدمة عليه وأحسن منه، لذلك إحنا تركناه، كفرنا بالإسلام بعد مطالعته وبعد تجربته. الغرض من هذا ما هو؟ لعلهم يرجعون، يعني سائر المسلمين اللي عنده شوية شك، اللي عنده شوية اهتزاز، راح يجي يقول إيه والله هذولا جربوا الدينين، جربوا العقيدتين، عرفوا هالمنهج وعرفوا المنهج الآخر، وقارنوا بينهم وتبين لهم أن الإسلام ما فيه خير، أن اليهودية هي الأحسن. فهذا المتشكك يزداد تشكيكا وربما خرج من الدين. هذا في حال السلم. أسوأ من هذه بمرات في حالة الحرب. خلي أشير لك إلى قضية. الآن أنت تلاحظ في العالم العربي غالبا أكو مظاهرات، صحيح ولا لا؟ في المظاهرة غالبا الناس غير مسلحين وما عندهم قوة، واللي يواجههم من القوى الأمنية غالبا مسلحون. شو اللي يخلي مثلا 1000 إنسان ما عندهم ولا سلاح يوقفون أمام القوى البوليسية المسلحة؟ ما الذي يجعلهم يقفون أمامهم ويهدفون ويعارضون؟ من وين هذه القوة عندهم؟ علماء الاجتماع يقولون أن كل واحد من هؤلاء يصنع قوة لجاره، بمعنى أن أنا اللي واقف هنا أفكر بيني وبين نفسي، شوف هذول شون يهتفون بقوة، شون يواجهون بعنف ولا يخافون، يتبين أن هذولاك إذن ضعفاء، ويتبين أن هذول عندهم حماية وعندهم أمن وموقفهم موقف قوي. فأنا أكتسب من هذا اللي بجنبي واللي قدامي واللي خلفي أكتسب قوة، فأنا أقوم أيضا أهتف بنفس المقدار وبنفس القوة وبنفس الحماس. اللي بجنبي يفكر بنفس الطريقة، اللي على يساري يفكر أنه شوف هذول شلون أبدا ما يشعرون بالخوف، يتبين ماكو شيء أصلا، أكو أمان وأكو قوة وأكو حماية وأكو كذا، فهو بدوره أيضا يكتسب قوة. الواحد يكتسب قوة ويعطيها لغيره وهكذا. هذا في حالة الوضع العادي. خلي واحد ينهزم من هؤلاء، جو بس يقول هالشكل اجوا ويشرد من هالصوت، في هالحالة تنعكس المسألة. في هالحالة اللي بجنبه ويمكن ما شاف شيء أصلا ولا التفت إليه، بس شاف واحد يقول اجوا وانهزم، يقول تبين أن الخطر جدي، لو ما جدي هذا ما شرد، إذا وصل إلى عندي الخطر، هو مو أحسن مني حتى ينجو بنفسه، خليني أنا أيضا شنو أنجو بنفسي. يمكن ما شاف شيء ولا سمع شيء ولا أحد قال شيء، بس هذا قال هالحكاية هذه وانهزم، فأعطى انطباع بالخوف، انطباع بالهزيمة، انطباع بأن المكان غير آمن، بأن الطرف الثاني أقوى. فكل واحد آنئذ يفكر زين ليش أنا أطيح في رأسي، ليش أنا اللي أكون الضحية، خلي غيري أنا أنجو بنفسي، يهرب هذا ويهرب الثاني. وهذه العملية ما تحتاج لها ساعة حتى واحد يفكر، ثواني أو أقل من ثواني، هكذا الدماغ يشتغل بسرعة كبيرة أنه أنا أولى بالدفاع عن نفسي، لو ما الخطر وصل ما كان يهرب، إذن أنا لازم أنسحب بسرعة. فتشوف خلال أحيانا 5 دقائق 5000 إنسان يهربون من المكان نفسه بفعل واحد انهزم. هذا اللي يخلي أمر تراجع شخص واحد في الجيش وهزيمة واحد في الجيش من الممكن أن تنتهي إلى انتكاسة الجيش بالكامل، إلا أن يكون هناك فئة قوية صلبة مقاومة عندها بصيرة زين تثبت ما علينا به، هذا إنسان خائف اثبتوا اصمدوا، أو أن يكون القائد قائد مهيمن وقادر اللي يقدر يسيطر على الوضع. وإلا المنهزم الواحد في الجيش وفي في الحالة المواجهة المسلحة اللي الحالة النفسية في أعلاها من التوتر، إذا سمح لشخص بالهزيمة يتحول هذا الشخص إلى نصف الجيش خلال 5 دقائق. ولذلك في بعض الجيوش اللي يعني ما عندهم قضية دين والتزام وكذا، مجرد أن يشوف واحد يتراجع فورا يرموه بالرصاص. طبعا هذا ما يجوز، حرام، ولكن هذول كرؤية عسكرية يلتفتون إلى أن القضية مو واحد وأنه خلي يطلع وقلعة تقلعه وما يفيدنا بشيء، لا، القضية انسحابه هذا رح يضعضع الجيش بنسبة كبيرة. لهذا الدين وقف أمام هذا الموضوع وقال ترى الفرار من الزحف، الهزيمة حين المواجهة أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر. أنت إذا مسلم ومؤمن وكذا، مثل ما كنت لازم تترك تلك المحرمات والآثام الكبيرة، لازم تترك شنو؟ الهروب عند المواجهة، عند الزحف، عند المقاتلة بين جيش الإسلام وجيش الكافرين. سهل هذا يشمل كل الجيوش الإسلامية وكل الجيوش الكافرة، أو يقتصر على أنه إذا كان هناك قيادة معصومة من نبي أو إمام؟ هذا يحتاج إليه بحث خاص يدخل في موضوع الفقه، الآن نحن لسنا بصدده. فهذا واحد من الأمور التي تجعل قضية الفرار من الزحف والتراجع عند المقاتل إثمه جرمه جرم عظيم، لأنه لا يقتصر الأمر على أنه المسلمون سيفقدون جنديا واحدا، وإنما سوف يتضعضع الجيش بكله أو بجزء كبير منه. نعم هناك 3 موارد استثنيت من حرمة الفرار من الزحف، 3 موارد لو فر الإنسان فيها حين المواجهة لم يرتكب كبيرة من الكبائر، مو يعني زين سوى أنه شرد، لا، وإنما لو ارتكبها لا يكون موعودا بنار جهنم، بغضب الله مأواه جهنم ما يتحقق عليه فيها الموارد التي استثنيت. المورد الأول اختلال المعادلة العددية بين جيش المسلمين وجيش الكافرين. أكو معادلة عددية لا بد أن يثبت الإنسان فيها، وما زاد على ذلك الثبات ليس بواجب بهذا المعنى، والفرار لا يعد كبيرة. في بدايات الإسلام كان إذا كان هناك 10 أضعاف الكافرون كانوا 10 أضعاف المسلمين، يجب على المسلمين الثبات، لكن لو زاد على 10 مو واجب. أما إذا كان افترض ذولاك 1100، ذولاك 1200، ذولاك 1300، يجب على المسلمين الثبات. ولو فر إنسان في هذه الحالة يكون فارا من الزحف، وتتحقق عليه تلك الجزاءات. وهذا يشير إليه ما جاء في القرآن الكريم في سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. فالمعادلة معادلة 1 إلى 10. وهنا يبين القرآن أيضا أهمية التحريض، أهمية التشجيع، أهمية التشويق في القتال وفي غيره. وهذه لازم تكون إلينا طريقة في حياتنا ككل، ينبغي أن يحرض الإنسان على العمل الصالح، أن يشجع على فعل الخير، أن يثني على الأمور الطيبة. تشوف إنسان يقوم بعمل حتى لو عمل بسيط، كاتب كتيب لنفترض 20 صفحة، قسم من الناس يجي يقول شنو هذا 20 صفحة، شو تفيد هذه وش تأثر في الناس؟ لازم تكتب مجلدات ضخمة. وهذول العلماء كتبوا 10 كتب، المجتمع ما تغير بسبب 20 صفحة تبغى تغير؟ هذا خطأ. الصحيح أن تقول لأخ وش عمل أنت سويت جيد، هذا إن شاء الله بداية 1000 ميل، خطوة واحدة، وعقبال ما نشوف عندك 10 ومئات الكتب التي تؤثر في الناس. صفحة علم واحدة هي حجاب بينك وبين نار جهنم. خوش شغل انت مشتغل، الله يجزاك خير. هنا الكلمة الطيبة صدقة. لا تتأبأ ان تشجع انسان في عمل الخير. شخص قائم بمشروع حتى لو كان مشروع بسيط وصغير، شجعه عليه. أحيان كثيرة هذا التشجيع يصنع منه شيئا عظيما. الشيخ محسن قراءتي، واحد من العلماء الآن، له طريقة رائعة في القرآن الكريم، في تفسير القرآن الكريم، ويعد برنامجه وهو يبث من التلفزيون الفارسي في إيران، يعد برنامجه اسمه دروس من القرآن، طبعا باللغة الفارسية، يعد ثاني أكبر برنامج يتابع من قبل المشاهدين من حيث العدد. هو كان يقول مرة، يقول أخبرني جماعة التلفزيون أن نسبة المشاهدة رقم 1 في التلفزيون كراتين الأطفال. ليش؟ لأن مثل ما الأطفال يشاهدونها الكبار يشاهدونها أزيد أحيانا. طيب، فهي تجمع الكبار والصغار، والرقم 2 في هذه البرامج من حيث عدد المشاهدة يقول هذا البرنامج دروس من القرآن. وهو طريقته جدا في جمع الآيات وتفصيلها وإيجاد أبعاد إلها، طريقة رائعة جدا، أنا استمعت له كثيرا. هذا الشخص ينقل عنه الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني فرج الله عنه في كتابه قصص وخواطر من علماء الدين، ينقل هذه القصة عنه، يقول أنا ناقلا عن هذا الشيخ قراءتي، يقول أنا في شبابي ذهبت إلى زيارة الإمام الحسين في كربلاء، والعادة أن ألتقي مع العلماء هناك، فذهبت لزيارة المرحوم آية الله السيد الشيرازي، السيد محمد الشيرازي، وهناك سألني ماذا تصنع؟ قلت له أدرس، وهل الدروس الحوزوية؟ فبدأ يشجعني على المطالعة في القرآن والتخصص في القرآن، وأن أسلك في سبيل تفسير القرآن الكريم، وأنه أنت بإمكانك أن تسوي شيء مهم لو شوية طالع وتتحرك. وبالتالي كل واحد إلى طريقة. صحيح أكو عندنا مفسرين عظام، بس كل واحد يقدر أن ينفع ويفيد. يقول وبدأ يشجعني في هذا الاتجاه. بعد ما رجعت أنا من كربلاء طخت الفكرة في بالي أن أتوجه إلى القرآن، مثل ما أدرس فقه وأصول ومنطق ولغة وغير ذلك، خلي مطالعاتي في جهة القرآن. وبعد مدة بالفعل بدأت أشوف تنفتح إلي آفاق، والآن يعد واحد من أهم مفسري القرآن الذين يخاطبون الشباب بلغة شبابية ويقرب القرآن لهم. هذا ثمرة شنو؟ ثمرة تشجيع، ثمرة تشويق، ثمرة تحريض. انت خلي يكون عندك، وانت ايتها الاخت المؤمنة خلي يكون عندك امر التشجيع والتحريض دائم. لا تقول هذا مو زين، ماكو شيء ابدا في الدنيا ما في جهة زينة. روح شوف الجهة الزينة منها. اجيت الى مجلس شفت ما في ناس زايد، الخطيب هم مو جيد، ما أدري فلان شهم كذا وكذا، على الأقل الشاي مالهم زين، قول خوش شاي عندكم. حتى إذا ما عندهم لا حضور، لا عندهم خطيب، لا عندهم ترتيب، لا عندهم كذا، الشاي مالهم زين، قول هذا شايكم جدا رائع. لا تروح وراء النقطة السلبية، حرض وشجع في الجهة الإيجابية. لا تكن عونا للشيطان عليهم، كن عونا لهم على العمل. شجع في كل شيء. شفت واحد يحفظ قرآن، لا تقول له شنو بعد ما شاب ودوا الكتاب، الآن اللي عمرك 60 سنة رايح تحفظ لي إنا أنزلناه؟ لا، حرضه، قل له هذا جيد. آخر العمر أيضا أن يترطب لسانك بذكر الله وبالقرآن الكريم، هذا عمل طيب ممتاز ما فات إلى الآن. أكو في كل شيء تتصوره يوجد هناك نقطة إيجابية. يقول النبي الله عيسى مر مع أصحابه على خنزير ميت في مزبلة، على كلب عفوا ميت في مزبلة، بعد جيفة وكلب نجس وفي مزبلة، وش تريد؟ كل واحد منهم قال وش شنو الرائحة القبيحة، الثاني قال شنو هالمنظر المزعج، الثالث قال كذا، منو خلاكم تجيبنا من هالطريق هذا؟ نبي الله عيسى على أساس يبين إليهم أنه ماكو منظر إلا وفيه نقطة إيجاب، وروح ورا نقطة الإيجاب. التفت فرأى أسنانه بيضاء، قال ما أشد بياض أسناني. أنت لا تشوف الرائحة الخبيثة، لا تشوف المنظر المزعج، لا تشوف كذا، شوف الجانب الإيجابي. وبالنسبة إلى أعمال الخير، نفس عمل الخير مهما قل هو شيء إيجابي ينبغي التحريض عليه والتواصي به. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خلي يكون هالصدقة دائما عندك يوميا، الكلمة الطيبة صدقة. زوجتك هالأيام أيام شهر رمضان من بعد الظهر واقفة على رجليها في المطبخ إلى المغرب، لما تجي أنت شنو هذا ليش صاير مالح، وذاك ليش ماصف، وهذا ليش فلفله قليل، وذاك ليش ما أدري سكره كذا، يا بقول له أحسنتي جزاك الله خير، بارك الله فيك، مشكورة في السعي، خوش شيء هذا. حتى إذا ما كان نفس الطبق جيد، وقوفها لك ساعة أو ساعة ونص وأكثر من ذلك، هذا شيء جيد ينبغي حمده والثناء عليه. فقضية التحريض أيها الأحبة تحريض مؤثر إلى حد القرآن يقول التحريض والتشجيع والتشويق يصنع من الواحد عشرة ويصنع من القوة عشر قوى ويحول الإنسان إلى سوبرمان. حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. بهالتحريض هذا بهالكلام الطيب والتشجيع تقوى نفوسهم فيقوى أداؤهم. هاي المرحلة الأولى كانت، فكان يجب أن يقفوا أمام 10 أشخاص 10 أضعاف. بعدين قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000. يعني صارت المعادلة شقد؟ 1 إلى 2. كانت 1 إلى 10 صارت 1 إلى 2. فلو فرضنا بعد ما صارت 1 إلى 2 جيش المسلمين واجه جيش الكفار بمقدار 5000 والمسلمون 1000، هنا لو انهزم واحد من المسلمين فقد أساء، مو زين سوى، لكن لا يعد مرتكبا للكبيرة، لا يقال له جزاؤه جهنم وساءت مصيره، لا مو زين سوى لكن لم يرتكب كبيرة. فهذا واحد من الاستثناءات، اختلال المعادلة العددية بين الكفار وبين المسلمين. الاستثناء الآخر ما ذكره القرآن الكريم إلا متحرفا لقتال، يعني رايح إلى حرفة قتالية أخرى غير هذه الآن قاعد يواجه بها الطريقة، هذه يريد أن يواجه ويقاتل بشكل آخر بطريقة أخرى. الآن دا يقاتل بأسلحة خفيفة، راح شاف أنه الأفضل لازم يروح يقاتل بالدبابات بصواريخ بكذا، هذا يقتضي منها أن يغير من هالمكان إلى مكان آخر حتى يستطيع القتال. كان في البداية يقاتل راجلا، الآن أكو هناك أفراس يمكن أن يرتقيها ويقاتل، كان ينضح بالنابل الآن صار عند السيف، وبالنسبة إلى السيف يثقن في العدو أكثر، بس لازم ينتقل إلى الجهة الأخرى. هذا من الممكن حتى ينتقل، ما بيروح قدامهم، يروح الجهة الثانية يحوط فيعطيهم كتفة وعقبة ودبرة، ما في مشكلة هذا أبدا لأنه متحرف لقتال، أو أحيانا لا متحيز إلى فئة، وهو المورد الثالث. هو في الجبهة الشرقية وضعهم مستقر وعادي، لكن وصل خبر إلى أن الجبهة الغربية فيها ضعف، فيها هجوم قوي من قبل العدو، فيحتاج أن يروح إلهم، هذا يقتضي أن يرجع هالمسافات ويلف على الجهة الأخرى. ولو أعطاهم دبرة هنا ولو مشى على عكس الكفار، لكن هذا لا يعد من الفارين من الزحف. إذا غير هالموارد سواها واجتمعت سائر الشروط يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، والذي يرتكب كبيرة من الكبائر لا يمكن أن يتساوى مع ذلك الذي لم يرتكبها قط ولو تاب. الذي يرتكب ذنبا من الذنوب لا سيما من الكبائر يكون قد ظلم نفسه، وإذا كان ظلم نفسه يكون من الظالمين، فهذا مثلا ما يصلح للإمام العظمى بمقتضى قول الله عز وجل ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فالذي يفر لا يمكن أن يساوى أبدا بمن يكر، ولذلك يتعجب الإنسان، ونحن في هذا اليوم ذكرى غزوة بدر الكبرى، وغدا يكون بعد بداية أيام أمير المؤمنين عليه السلام ومناسبة شهادته صلوات الله عليه، يتعجب الإنسان كيف يساوي قسم من المسلمين بين علي بن أبي طالب الذي كان كرارا غير فرار، وهذا في إثبات الصفة وتعريض بالغير، لأن قالها النبي متى؟ عندما صارت قضية خيبر وتحصن اليهود في ذلك الحصن، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله أحد أصحابه ومعه فئة من المسلمين، لما وصلوا إلى الحصن شافوا حصن كبير، طوله شعرضه حجر مالته شقد، فبدل ما يفكروا في كيفية فتحه فكروا أي الأعذار اللي يقبلها النبي. شايف أحيانا أنت ترسل واحد إلى شغلة هو في الطريق ما يفكر كيف يحل المشاكل اللي يمكن تعترضه، وإنما يفكر إذا أنا فشلت شنو أقول للي رسلني من عذر يقنعه أن الفشل كان عادي. يابا بدل ما تفكر في أعذار الفشل فكر في كيفية حل المشكلة لو صارت. فهذول سووا هالشكل، فرجع هذا الذي أرسله النبي ومعه أصحابه يجبنهم ويجبنونه ويضعفهم ويضعفونه. في اليوم الثاني أرسل شخص آخر وما عاد بحظ أحسن ممن أرسله في اليوم السابق، إلى أن قال النبي لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار، فلا يرجع حتى يفتح الله على يديه. فأعطى الراية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كرار صيغة فعال، يعني يتكرر منه الهجوم والكر على الأعداء باستمرار. في مقابل هذا يعرض بمن فروا فيقول غير فرار، يعني مو مثل اللي سبقوه، وهذه لم تكن الأولى بالنسبة إلى بعضهم. بعضهم في أحد ينقل عن قائد جيش المشركين حينها خالد بن الوليد يقول لما انهزم المسلمون شفت جماعة يهربون ولا يلون على شيء، وشفت واحد منهم متلثم أعرف من عينه، بس تركته ما أذيته ولا ضربته ولا كذا وأغفله أصحابي. وأما فد شخص آخر خب بعد ذاك ذهب بها عريضة كما يقولون، هرب إلى أن وصل إلى سيف البحر، يعني أنت تصور من المدينة المنورة إلى جدة سيد قريب 400 كيلو وهو يهرب. إذا واحد يهرب يرجع إلى بيتهم إلى بيت الجيران ينخش، مو 400 كيلو. طيب، ولذلك يقولون لما رجع هذا الرجل إلى المدينة رآه علي بن أبي طالب فتبسم ضاحكا وقال ذهبت بها عريضة، يعني واجد طوخت المسألة ما كانت تستاهل هالقد. طيب، هذا علي الذي ما فر قط ولا ادعى هذا عليه أحد ولو كذبا، يعني الأمويون والزبيريون لما كتبوا التاريخ غيروا بعض فضائل علي بن أبي طالب، قالوا مثلا اللي قتل مثلا عمرو بن عبد ود العامري كان محمد ابن مسلم الأنصاري، اللي قتل ما أدري مرحب فلان ابن فلان، إغفالا لدور علي. لكن ما حد منهم اتجرأ أن يقول هالكذبة أنه فر في موقعة من المواقع. ليش؟ لأنه إذا يقول هالكلام يكذب نص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا بدر وما فعل من الأفاعيل فيهم حتى قتل قرنه الوليد وشارك حمزة وعبيدة في قتل قرنيهما ومقاتليهما اللذين كانا من الكفار، وبالإضافة إلى ذلك اشترك مع سائر المسلمين في قتل من قتل في ذلك اليوم. فرار غير فرار، فلا يرجع حتى يفتح الله على يديه. ولذلك يتعجب الإنسان كيف يساوى بينه وبين غيره. سيد باقر الهندي في الكوثرية يقول: الناس ساووك بمن ناووك، وهل ساووا نعلي قنبر، قاسوك أبا حسن بسواك، وهل بالطود يقاس الذر. هذا الذر للهباء الغبار الواحدة، هل قايس الطود وهو الجبل العظيم؟ ما يمكن أبدا. ولهذا لما فعل الأفاعيل في قريش على شركها وكفرها بأمر رسول الله، تقول الزهراء عليه السلام: كلما أوقدوا نارا للحرب أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه، يعني النبي قذف أخاه عليا في لهواتها، فلا ينكفئ لا يرجع حتى يطأ صماخها بأخمصه بقدمه مكدودا في ذات الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا كادحا، مؤمنا مكافحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون هانئون، تتربصون بنا الدوائر وتنكسون عند النزال وتفرون من القتال. هذا اللي خلى قريش تتحبل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأورث قلوبهم أحقادا بدرية وأحدية وحنينية وخيبرية وغيرهن، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته، وطلعت كل هالأشياء اتجمعت في يوم كربلاء. ثارات بدر لم تجف دماؤها، وجراح أحد بعد لا تلتام، فتلاقيا في كربلاء وأزهقت تلك النفوس وشردت أيتام. ما اكتفوا بقتل الرجال حتى عدوا على قتل الأطفال، وما اكتفوا بذبح الأطفال حتى عدوا على سبي النساء المخدرات وحرائر النبي وعقائل الرسالة، فشهروا بهن في البلدان من بلد إلى بلد: هذه نساء النبي وحفيدات النبي في الكوفة، فاطمة بنت الحسين عليها السلام حفيدة رسول الله صلى الله عليه وآله، تقوم خاطبة وتخطب تلك الخطبة لتعرف نفسها ومن معها بنسبها وحسبها، تقول: الحمد لله عدد الرمل والحصى، وزنة العرش إلى الثرى، أحمده على ما كان وأستعينه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن جدي محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن ولده المقتولون بشط الفرات من غير ذحل ولا تراب. يا أهل الكوفة، أما بعد، يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والختل والخيلاء، إن الله قد ابتلاكم بنا وابتلانا بكم، فجعل بلاءنا حسنا عنده، وأورثنا علمه وحكمته وفهمه، وفضلنا بنبيه على كثير ممن خلق تفضيلا، فكذبتمونا وحسدتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتلنا حلالا وأموالنا نهبا حتى قال قائلكم وافتخر مفتخركم نحن قتلنا عليا وبني علي برماح بسيوف هندية ورماح وسبينا نساءهم أي سبي وقد ونطحناهم فأي نطاح بفيك أيها القائل الكثكث والإثلب أتفتخر بقتل قوم زكاهم الله وأذهب عنهم الرجس في كتابه وطهركم تطهيرا؟ تتفتخر بقتل هؤلاء؟ المفروض تتندم على هذا الأمر. فأيقظت القلوب وأثارت الشجون حتى قال بعض من حضر حسبك يا ابنة الطيبين فقد أحرقت قلوبنا وأنضجت كبودنا. واستمرت المعاناة مع النساء الطاهرات، مع هذه المرأة الطاهرة زوجة الحسن ابن الحسن أي المثنى فاطمة، تقول لما أدخلونا على يزيد كنا مربطين بالحبال، بنات رسول الله، أولاد رسول الله، نساء، أطفال، يتامى، ساكلات، فاقدات، وهم مربطون بالحبال. تقول وكنت جارية وضيئة فيها مسحة جمال، فالتفت أحد الشاميين وقال ليزيد يا أمير هب لي هذه الجارية، أعطيني وياها، هذه أتملكها، تكون خادمة عندي وجارية لي. تقول فذعرت وخفت وخشيت أن ذلك لهم، ولدت بعمتي زينب، قلت لها عم زينب أوتمت وأستخدم، يعني فوق اللي أنا فقدت والدي وأصبحت يتيمة الحسين، الآن رح أستخدم هنا وأصبح جارية لمثل هؤلاء؟ قالت لا والله ما ذلك له ولا لأميره. فقال يزيد بل ذلك لي ولو شئت لفعلت. فقالت زينب عليها السلام كلا لا والله إلا أن تخرج من ديننا وترغب عن ملتنا. تقول فاطمة وأنا متشبثة بأذيال عمتي زينب، خائف أنه لينفذ تهديده، وإذا بعد ذلك تصير بنت الحسين بنت رسول الله خادمة وجارية في بيوت أولئك الأجانب. هنا تذكرت حالها وعزها أيام أبيها الحسين وإخوتها علي الأكبر وسائر الأنصار، وذكرت أن ما يجري عليها إنما هو بسبب مقتل أبيها وذلك اليوم الذي فقدت فيه عزها. فكأنها قالت يا يومك يا بويا شده بالي شده بالي أي وارخص لدمع الجاي يا غالي أنا توني ذكريت عز ودلالي دلالي أي من قوض ذي الليالي بويا على رأس الرمح رأسك قبالي اي والله كل من شاف ذي الحالي حالي بشالي هذه يتامكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنساء نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات